الله الرحمن الرحيم. طيب ما الذي ما هو الذي اعترضه صاحب المنتخب على النحات؟ ما هو الاعتراض؟ نعم. يعني اعترض على النحات تقديرهم ماذا؟ الخبر ماذا بقولهم في الوجود. طيب وماذا يريد هو؟ ماذا يريد بهذا الاعتراض؟ هل يريد أنكم تقدرون تقديرا آخر أم لا تقدرون شيئا؟ يقول لا تضمر شيئا، ما في إضمار ولا تقدر شيء. طيب ما حجته في هذا؟ ما حجته؟ أي نعم، يقول لأنك إذا لم تضمر شيئا فهذا فيه نفي الماهية. طيب أما إذا قدرت في الوجود فإنك تنفي الوجود، ويقول نفي الماهية أقوى في النفي من ماذا؟ من نفي الوجود. طيب تقدير النحات بقولهم في الوجود خطأ من جهة النحو أم من جهة معنى لا إله إلا الله؟ من جهة المعنى، لأننا إذا قلنا أن الخبر بمعنى ماذا يعني في الوجود، فكيف سيكون هذا الخطأ منه؟ أنه مخالف للواقع. لو قلنا أنه لا إله في الوجود إلا الله هذا يكذبه الواقع، لوجود آلهة، لوجود آلهة تعبد من دون الله عز وجل في هذا الكون، لا يمكن نفيها. طيب هل القديم من أسماء الله عز وجل؟ القديم ليس من أسماء الله عز وجل. من أطلق القديم على الله سبحانه وتعالى؟ من الذين أطلق؟ أهل الكلام، كثير من أهل الكلام يطلقون هذا الاسم، فلماذا ما نثبته لله عز وجل؟ لأنه يعني لا يتضمن يعني صفة كمال مطلق كما هو الشأن في أسماء الله عز وجل. فأسماء الله عز وجل حسنى، لماذا حسنى؟ لتضمنها لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. واسم القديم ما يتضمن صفة كمال مطلق، وإنما يدل على قدم، وهذا القدم ليس قدما ماذا يعني بحيث لا يسبق بشيء، وإنما هذا يدل على أنه سابق لغيره، سابق لغيره، ولا يلزم أنه ليس قبله شيء. طيب فهل يجوز يعني أو على ماذا يوجه كلام بعض أهل السنة الذين يعبرون بالقديم أو القدم؟ أن هذا من باب الإخبار، ما أرادوا التسمية، لأن هذا الاسم لم ترد به النصوص، وأسماء الله تعالى توقيفية لا يسمى إلا بما سمى به نفسه. طيب وما هو المعنى الذي أراده المتكلمون من إطلاق اسم القديم على الله عز وجل؟ أي معنى أرادوا؟ القدم الذي ليس قبله شيء. وهل اسم القديم يدل على هذا المعنى الذي أراده المتكلمون؟ نعم، لا يدل على هذا المعنى كما هو كلام العرب وكذلك في القرآن، إنما القديم يدل على أنه سابق لغيره، ولا يلزم أنه ليس قبله شيء. لذلك كان ماذا؟ الله عز وجل سمى نفسه باسم ماذا؟ اسم الأول، كما ثبت في الكتاب والسنة، هذا يعني يدل على هذا المعنى. فالأول ماذا؟ مطلقا على أنه لم يسبق بشيء. كيف ماذا القديم؟ يعني من حيث التسمية ما يجوز، لا يسمى الله عز وجل بهذا الاسم ولا يعبد له بحيث يسمى شخص عبد القديم، هذا ما يجوز. ومن أطلق هذا إن أراد الإخبار، وإلا فلا يجوز إطلاقه اسما لله عز وجل، لا يجوز إطلاقه اسما، لأن أسماء الله تعالى توقيفية. طيب ما الدليل من الكتاب والسنة على اسم القديم؟ لا يوجد دليل على إثبات ماذا؟ اسم القديم. فمن أطلقه وأراد التسمية فقد أخطأ. طيب الأخ يقول ماذا نقول في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم؟ هذا ليس فيه تسمية، ما قال إن الله هو القديم حتى نقول أن ماذا نستدل به على ماذا؟ على إثبات اسم القديم. وإنما قال سلطانه القديم. فالقدم وصف ماذا؟ للسلطان، وليس هو اسما. طيب، قوله، قول الطحاوي رحمه الله لا يفنى ولا يبيد، ماذا أراد بهذا، بهذه الفقرة؟ تأكيد أي معنى؟ أي نعم، أراد تأكيد قوله دائم بلا انتهاء، لذلك قال بعدها لا يفنى ولا يبيد. وقوله ولا يكون إلا ما يريد، قوله لا يكون إلا ما يريد، هذه أي نوع من أنواع الإرادة؟ إرادة الكونية، الإرادة الكونية. والإرادة عند أهل السنة إلى كم قسم تقسم؟ نعم، وهي إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية ماذا يرادفها ويعبرون عنها بأي شيء؟ بالمشيئة. طيب، وماذا تستلزم الإرادة الكونية؟ تستلزم الوقوع ولا تستلزم ماذا؟ المحبة. والإرادة الشرعية ماذا تستلزم؟ تستلزم المحبة. وهل تستلزم الوقوع؟ يعني ما أراده الله شرعا هل يلزم وقوعه من جميع العباد؟ لا، ما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهل هناك تلازم بين الإرادتين؟ يعني إذا أراد الله عز وجل أمر شرعا هل يلزم منه أنه يريده كونا وكذلك العكس؟ نعم، لا يلزم، لا يلزم. وإثبات التلازم بين الإرادتين هو الذي ماذا أوقع القدرية في عقيدتهم الفاسدة والجبرية في عقيدتهم الفاسدة. طيب، والفرق ثابت هكذا؟ قال، يعني نعيد هذا سطرين لا بس. قال والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل، قلنا يعني المراد الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل، طيب هو إذا أراد أن يفعل فعلا هذا أمر، وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإرادة المريد أن يفعل هو، هذه إرادة الله ماذا؟ الكونية، هو يريد أن يفعل فعل، هذا ما يتخلف، ما أراد الله أن يفعله يفعله بإرادته الكونية لا يتخلف. قال وبين إرادته من غيره أن يفعل، وهذه إرادة شرعية، يعني الله سبحانه وتعالى يريد من العباد أن يفعلوا مثلا الصلاة، الصوم، التوحيد. ويقول هناك فرق بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية. الأمر هنا يريد به الأمر الشرعي، يقول الأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، أي الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم الإرادة الكونية، بمعنى أن ما أمر الله عز وجل به في الكتاب أو السنة، أي المراد به الأمر الشرعي، يلزم منه أنه يحبه ويرضاه. يعني لا يأمر بأمر في الكتاب أو السنة في شرعه، لا يأمر بأمر إلا وهو يحبه. إذن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية، يستلزم أنه يحبه. وهل يستلزم أنه يريده كونا؟ ما يلزم من ذلك، فقد يأمر الله سبحانه وتعالى في شرعه بأمر ويريد أمرا بالإرادة الشرعية، ولا يستلزم أنه يريده كونا. فهذا المراد شرعا قد ماذا يريده كونا ويقع، كما في طاعة المؤمن، أمر الله عز وجل بالطاعة، يلزم من ذلك أنه يريدها شرعا ويحبها ويرضاها، ولا يلزم وقوعها. فما أراده شرعا وهو الأمر بالطاعة قد يريده كونا فيقع كما هو في حال المؤمن المطيع، وقد لا يريده كونا، أي الذي أراده شرعا وأمر به شرعا قد لا يريده كونا فلا تقع الطاعة، كما هو الحال في العاصي. العاصي أمره الله بالطاعة وأرادها منه شرعا وأحبها، طيب، لكنه ما أرادها منه كونا فلم تقع منه، فلم تقع منه. فالإرادة الشرعية لا تستلزم الإرادة الكونية. قال فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر، يعني الأمر الشرعي، فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، على ما أمره به قد يريده، يعني إذا أمره شرعا قد يريد أن يعينه، فإذا أراد أن يعينه طيب يخلق فيه إرادة هذا الفعل ويجعله قادرا ويعني مستطيعا، فيخلق فيه الإرادة والقدرة فالتي يصدر عنها الفعل. فإذا أراد منه بالإرادة الكونية وقوع هذا الذي أراده منه شرعا يعينه بأن يجعل في قلبه إرادة هذا الفعل ويجعله قادرا مستطيعا عليه بحيث يقع منه ما أمره به. وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، يعني الله عز وجل قد يريد من العباد أن يفعلوا أمورا بالشرع، طيب، فقد يعينهم على ذلك وقد لا يعينهم. قال: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، أي المراد به الأمر الشرعي، هل هو مستلزم لإرادته، أي الكونية، الأمر الشرعي هل هو مستلزم للإرادة الكونية ما أمر الله به في شرعه؟ طيب، قلنا أنه يستلزم الإرادة الشرعية، ما أمر به في شرعه يستلزم أنه أحبه ورضيه، أي إرادة شرعية، لكن هل يستلزم أنه يريده كونا بحيث كل ما يأمر الله به في الشرع أنه يريده كونا بحيث يقع من جميع الناس؟ قال: فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. يعني الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بشرعه، طيب، بما هو مصلحة لهم ومنفع لهم لو امتثلوا له، يريد لهم ما هو في صالحهم ما فيه مصلحة لهم. هذا الأمر لا يلزم أنه يعينهم ماذا؟ أن يعينهم عليه، وإنما هو قد بين لهم أن هذا هو سبيل ماذا؟ الهداية والسعادة والخير في الدنيا والآخرة. ثم قال: وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، أي أمرهم بالأمر الشرعي، كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أي بالأمر الشرعي أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. يعني يقول: عندما أمر الله سبحانه وتعالى فرعون وأبا لهب، عندما أمرهم بالإيمان أمرهم بما هو مصلحة لهم لو امتثلوا لهذا الأمر، لو أنهم امتثلوا إلى أمر الله عز وجل بالتوحيد والطاعة لا انتفعوا، فأمرهم بما فيه مصلحة لهم. وهل يلزم من هذا أن يعينهم على فعلهم؟ لا يلزم أن يعينهم ويخلق فعلهم. لماذا؟ لأن إعانتهم وخلق فعلهم قد يكون فيه ماذا؟ عدم مصلحة للآمر. كيف هذا؟ يعني مثلا كما سيأتي في ثنايا الشرح، يعني مثلا من أسماء الله عز وجل التواب الغفور الرحيم، لو أن الله عز وجل أمر العباد كلهم بالطاعة ثم أعانهم كلهم على الطاعة، طيب، فهل ستكون هناك ذنوب؟ هل ستكون هناك معاصي؟ لو جعل الكل مطيعين لم يقع ذنب من العباد، هذا سيكون فيه عدم حكمة في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من أسمائه الغفور والتواب والرحيم، لو أعان جميع العباد وكلهم آمنوا وصاروا مطيعين، هل سيقع ذنب بين العباد؟ ما سيقع ذنب، إذن ما في استغفار ولا في توبة. هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه تعطيل صفات الله عز وجل وهي المغفرة والتوبة. إذا ما في معاصي وما في ذنوب، لمن يغفر وعلى من يتوب؟ فلو أعان العباد كلهم هذا سيكون في عدم حكمة في حقه، أنه سيتعطل مقتضى أسمائه وصفاته، أنه ما يوجد مذنب يغفر له، ولا يوجد تائب يقبل توبته ويتوب عليه، ولا يوجد من يرحمه ويعامله برحمته ويتجاوز عنه. واضح هذا الكلام؟ فكون الله سبحانه وتعالى يأمر العباد بأمر، هذا الأمر لا شك فيه مصلحة لهم، لكن إعانتهم كلهم على هذا الأمر قد لا يكون فيه حكمة بالنسبة إليه هو سبحانه. فهو يأمر العباد بما فيه مصلحة لهم، ولا يلزم من ذلك أن يعينهم كلهم على هذا الأمر الذي قد أمرهم به، لأنه لو عانهم كلهم فقد يكون فيه ماذا؟ عدم مصلحة للآمر وعدم حكمة. والله عز وجل أفعاله حكمة، الله عز وجل يخلق لحكمة ويعين لحكمة. واضح هذا؟ طيب، نعم لا شك، يعني لو أن فرعون طيب وفق للتوبة، وكذلك إبليس لو وفق للتوبة، لا شك أن الله عز وجل يتوب عليه، لكن المقصود أن الله عز وجل لما أمر فرعون لم يلزم من ذلك أن يوفقه للتوبة، هو جعله مختار، ثم هو لم يختار هذا السبيل ولم يجبره على المعصية، لأنه عنده ماذا؟ اختيار ومشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله، فأثبت المشيئة للعباد. طيب، نعيد هذا الكلام من قوله: وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس، يعني هناك فرق بين جهة الخلق وبين جهة الأمر، والمراد بالأمر هنا الأمر الشرعي. فالله عز وجل يأمر العباد شرعا بما هو مصلحة لهم، ولا يلزم من ذلك أن يخلق أفعالهم ويعينهم على ما أمرهم به، لأن هناك ماذا؟ يعني هناك يعني ماذا؟ إذا لو خلق كل يعني الطاعة في جميع العباد، لو خلق الطاعة في جميع العباد وعانهم على الطاعة ووفقهم من جميع العباد، هذا سيؤدي إلى تعطيل أسماء وصفات الله عز وجل موصوف بها كما تقدم. قال: فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. إذن لا يلزم من أمر الله عز وجل العباد بما هو فيه مصلحة لهم، يعني الأمر الشرعي، أن يعينهم، قد يكون ما فيه حكمة لو أعانهم، والله عز وجل أفعاله كلها ماذا؟ حكمة. كما أنك مثلا تنصح غيرك بماذا؟ تحثهم على الخير، تأمرهم بالطاعة، تحثهم على حفظ القرآن، تحثهم على طلب العلم، هل يلزم أنك تعين كل واحد من هؤلاء الذين أمرتهم بحفظ القرآن وطلب العلم؟ هل يلزم من أمرك لهم أن تعينهم كلهم؟ لا، هذا قد يكون فيه مفسدة وعدم مصلحة للآمر. فمثلا لو أعان كل واحد أمره بطلب العلم وحفظ القرآن، لو أعان كل واحد منهم ربما يترتب عليه مضرة ومفسدة، فما يلزم أني أأمر العباد كلهم بالطاعة أني أعين كل واحد منهم، لأني لو أعنتهم كلهم ربما سأضر نفسي ويكون فعلي ما فيه حكمة. طيب، والله عز وجل من باب أولى موصوف ماذا؟ بالحكمة. فلا يلزم من أن الله عز وجل أمر العباد بما يصلحهم وينفعهم، لا يلزم من هذا أن يعينهم كلهم ويجعلهم مطيعين كلهم، لأن هذا قد يكون ما فيه حكمة، قد يكون ما فيه حكمة وما فيه مصلحة تعود للآمر. قال: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه، لأن القدرية يقولون الله عز وجل ما دام قد أمر العباد بالطاعة وبالخير يجب عليه أن يعينهم عليه، هكذا عندهم هذا الأصل الفاسد، يقولون يجب أن يعينهم. قال: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لابد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. يعني يمثلون أفعال الخالق بأفعال ماذا؟ المخلوق. يقولون كما أنك إذا أمرت يعني غيرك بأمر لابد أنك تفعل الأسباب التي تعينه على امتثال هذا الأمر. سيأتي أن هذا ليس على إطلاقه كما تقدم، ليس العبد إذا أمر غيره بما هو فيه مصلحة لغيره ما يلزمه أن يعينه، قد يعينه لما فيه من المصلحة، وقد لا يعينه لأنه لو أعانه سيترتب عليه ماذا؟ مفسدة. أما المعتزلة يقولون لا، العبد إذا أمر غيره بأمر لابد أن يعينه عليه، فكذلك لابد في حق الله عز وجل إذا أمر العباد يجب عليه ماذا؟ أن يعينهم. قال: فيقال لهم هذا يكون على وجهين، على وجهين، يعني العبد إذا أمر غيره ما يلزم أن يعينه، قد يعينه إذا كان فيه مصلحة وقد لا يعينه. قال: هذا على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى العامر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا أمر غيره ماذا؟ يعينه عليه. لماذا؟ لأنه فيه مصلحة له. مثلا الملك عندما يأمر الجند، طيب الملك عندما يأمر الجند في شيء متعلق به مثلا راجع إلى مصلحة الملك بمصلحة الملك، فهذا يعينهم. لماذا؟ لأن المصلحة راجعة عليه، المصلحة راجعة عليه. أو مثلا تاجر وعنده عمال يعملون معه، هذا يعينهم. لماذا؟ مثلا يأمرهم بأمر ويعينهم عليه. لماذا؟ لأن المصلحة سترجع ماذا؟ عليه، هو سيستفيد في تجارته. طيب، قال: الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر، يعني أيضا هذه صورة ثانية، لكن الصورة الأولى هي أن النفع يرجع على الآمر في النفع الدنيوي مثل التجارة الملك، والثانية النفع يرجع على الآمر في النفع ماذا؟ الأخروي، كما أنا مثلا أنصح غيري وأمره مثلا بالطاعة وبطلب العلم وحفظ القرآن ثم أعينه على هذا الأمر. لماذا؟ لأني أرجو المصلحة. ما هي؟ أن الله عز وجل رتب على التعاون على البر ثواب، فأنا أعينه لما أرجوه من المصلحة والثواب الأخروي. في هاتين الصورتين إذا يعني أعان الآمر المأمور فإنه ترجع مصلحة هذا اللي أعانه على من؟ على الآمر، إما مصلحة دينية أو مصلحة ماذا؟ دنيوية. قال: فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، هذا فيه ماذا؟ نصيحة لموسى، هو يستفيد منها لأنه نصحه سيثاب على نصيحته. قال: لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه ومثل هذا كبير. إذن هذا في رد على من؟ رد على المعتزلة الذين يقولون الآمر إذا أمر غيره بشيء فيه مصلحة يجب أن يعينه. يقال: لا، ما يجب. إذا كان بإعانته له مصلحة له إما دينية أو دنيوية يعينه، أما إذا ترتب على إعانته له مضرة فما يلزم أن ماذا؟ يعينه، ما يلزم أن يعينه. فهذا فيه رد على من؟ على المعتزلة. هذا الكلام فيه ماذا؟ حكمة، شيء راجع إلى الحكمة. من الحكمة أنك تعين من لو أعنته رجعت المنفعة عليك، هذا من الحكمة. ومن الحكمة أنك لا تعين من لو أعنته تضررت، هذا من الحكمة، وإن كنت قد أمرته أنت، والله عز وجل هو أحكم الحاكمين. من باب أولى أنه ما يلزم إذا أمر العباد بأمر أن ماذا يعينهم، لأنه قد تكون في إعانته لهم أمر ينافي الحكمة، وأفعال الله كلها صادرة عن إيش؟ عن حكمة. ما يعين أحد إلا لما فيها من الحكمة، لأن الله أحكم الحاكمين. قال نعم أي نعم، هو أنت مثلا استشارك شخص واستنصحك، أنت لابد ماذا يعني تكون أمينا في النصيحة، تبذل له النصح، تبذل له ماذا النصح، وتدله على ما هو مصلحة له، ولا يلزم من ذلك أنك ماذا تعينه. كم مثلا شخص أمرته مثلا بالزواج وأن يعف نفسه، هل يلزم من ذلك أنك مثلا هو ما عنده مال، هل يلزم من ذلك أنك تعطيه المال؟ قد لو أعطيته المال ما عنده غيره إلا نفقتك ونفقت مثلا عيالك، إذن ستتضرر أنت لو أعنته. فلا يلزم كونك تأمر غيرك بما في مصلحة له أنك ماذا تعينه، قد تعينه لما فيه من المصلحة الراجعة عليك، وقد لا تعينه لما فيه من المفسدة الراجعة على الآمر. قال وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. قال والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، لأنه أحكم الحاكمين. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره، وأمره إنشاء وخلقا ومحبة. يعني يقول إذا الله عز وجل أمر عبدا يعني بالأمر الشرعي وأراد منه أمرا بالشرع، ثم أعانه عليه وأراد منه هذا الأمر الذي طلبه منه، أراده منه كونا، فيكون قد اجتمعت هنا ماذا الإرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. مثل الله عز وجل أمر المؤمن بالطاعة ثم أعانه عليها ووفقها ووفقه لها، فوقعت منه الطاعة بالإرادة الكونية، سيكون هنا قد اجتمعت ماذا، قد اجتمعت إرادة الله عز وجل الكونية والشرعية. ولهذا قال كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه، يعني ما دام خلقه سيكون هذا أراده كونا، وأمره أي هنا الأمر يريد الأمر الشرعي إنشاء وخلقا ومحبة، المحبة يعني الشرعية يعني إرادة شرعية، وخلقا إرادة كونية. قال فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه. واضح؟ يعني إذا أمر الله عز وجل عبدا بالطاعة وأرادها منه يعني بالإرادة الشرعية ولم تقع الطاعة من هذا العبد المأمور، فهنا ماذا تعلقت به؟ فقط الإرادة الشرعية، لأنه أراد منه الطاعة ولم يعنه عليها ولم يريده منها كونا، فهذا إذا لم تقع منه الطاعة فيكون هذا قد تعلقت به فقط إرادة شرعية، أي أن الله أراد منه شرعا الطاعة لكنه لم يعنه ولم يريده لم يرد منه كونا هذه الطاعة فلم تقع، فيكون قد تعلقت به فقط إرادة شرعية. قال كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره أي الأمر الشرعي ولم يتعلق به خلقه أي الإرادة الكونية. لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، يعني أنه ما يخلق فيه الطاعة، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر كما تقدم معنا. يعني مثلا لو يعني خلق أحد الضدين ينافي الآخر، لو جعل العباد كلهم مطيعين، كلهم طائعين مؤمنين، وما تحصل معصية وما تحصل ماذا ذنب، خلق هذا ينافي ضده، وهو أنه ما سيوجد ذنب، ما يوجد معصية، ما يوجد كفر. هذا ماذا يترتب عليه؟ تعطيل صفة المغفرة وصفة الرحمة وصفة التوبة. واضح؟ قال خلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، يعني خلق الطاعات ينافي المعاصي، لو جعلهم كلهم طائعين ما ستوجد معصية، وهذا يترتب عليه ماذا؟ تعطيل مقتضى أسماء وصفات ثابتة له سبحانه. قال فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. واضح؟ يعني مثلا لو الله عز وجل المرض فيه ألم على العبد، فالله عز وجل يعني جعل هذا المرض، خلق هذا المرض في بعض العباد لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ أنه بمرضه سيحصل له ماذا؟ استكانة وانكسار وإنابة وتوبة عندما يوفق لذلك. طيب، فخلق أحد الضدين ينافي الآخر، لو لم يخلق الله المرض في جميع العباد وجعلهم كلهم متنعمين بالصحة، فما سيحصل مثل ماذا؟ مثل هذه الأمور التي يحبه الله من ماذا؟ انكسار العبد ورقة قلبه وإنابته إلى الله وتوبته ولجوءه ودعاءه. طيب، قال ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. واضح؟ نفس القياس على مثال المرض. وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل، يعني تعليل أفعال الله، على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. مثلوا الله بخلقه، يعني على هذا الأصل الذي أصلوه، قالوا إذا كان الآمر من العباد أمر غيره يجب عليه أن ماذا؟ يعينه. هكذا طردوا هذا الأصل، ثم قالوا إذن الله عز وجل إذا أمر العباد يجب عليه ماذا؟ أن يعينهم. فأثبتوا حكمة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المأمور فقط. يعني أنت إذا أمرت غيرك بما هو مصلحة له، طيب، فيقول يجب عليك أن تعينه، هذا حكمته ومصلحته ترجع على من؟ على المأمور. طيب، وغفلوا عن ماذا؟ عن الحكمة التي ترجع للآمر. ولهذا قال القدرية دخلوا في التعليل، أي تعليل أفعال الله في من يعينه ومن لا يعينه، ومن يخلق فعله ومن لا يخلق فعله، دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه. وحتى هذا المثال الذي ذكروه تقدم أنه غير صحيح على إطلاقه، ليس كل من أمر غيره بأمر يجب عليه أن يعينه، قد يعينه لما فيه من المصلحة الراجعة إليه وقد لا يعينه. أما هم أولا أصلوا أصلا فاسدا، قالوا إذا العبد أمر غيره بأمر يجب عليه أن يعينه، لماذا؟ لأنه فيه مصلحة للمأمور، طيب، فيجب عليه أن تعينه. نقول هذا ما يجب، إذا كان فيه مصلحة للآمر وحكمة فيعينه، وإن لم يكن فلا يضر نفسه، لأن هذا ينافي الحكمة. فأثبت الحكمة من جهة واحد، وهي من جهة من؟ المأمور، ونظروا إلى مصلحة المأمور والحكمة في حق المأمور، ولم ينظر إلى الآمر أن هل لو عانه فعل هذا في حكمة ولا ما في حكمة، فعطل الحكمة من جهة أفعال الله عز وجل في من يعينه ومن لا يعينه. طيب، قال رحمه الله قوله لا تبلغه الأوهام، طبعا هذا الموضع الذي مر معنا فيه الكلام على مسألة القدر، والطحاوي رحمه الله لم يرتب يعني سيتكرر موضوع القدر تارة نفس الموضوع وتارة غيره، ولو أنه جمع في مكان واحد كان أفضل. فلما كان المتن يعني الكلام على القدر فيه يعني غير مرتب، الشارح جرى على نفس الترتيب، فحصل ماذا؟ عدم ترتيب أيضا في الشرح. فيعني لو أن واحدا مثلا بعد أن ينتهي من الكتاب يعني يؤشر بالأرقام، يقول مثلا بعد أن ينتهي من هذا الموضع يقول انظر رقم كذا وانظر رقم كذا، حتى إذا أراد يقرأ في مسائل القدر يمر عليه مرورا واحدا. أي نعم، خصوصا ما يتعلق بأفعال الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله صادرة عن حكمة، يعني لا، الله سبحانه وتعالى عندما يشاء شيئا ليست مشيئة مجردة عن الحكمة، وإنما مشيئة صادرة عن حكمة. وما تشاءون كما في قوله تعالى في آخر ماذا سورة الدهر، طيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته سبحانه ليست مشيئة مجردة مثل المخلوق، قد يشاء أمر وما له في حكمة مجرد أنه يأمر مثل بعض العساكر، وإنما الله سبحانه لا يقال هذا في حقه، وإنما يقال هو عندما شاء أن يعين هذا ويهديه ويوفقه للطاعة، وشاء أن يضل هذا ولا يوفقه للطاعة، هذا صادر عن حكمة ليست مجرد ماذا؟ مشيئة. أي نحن ما نقول مصلحة في حق الله، لأن الله غير محتاج، وإنما نقول حكمة، نقول من الحكمة أن يعين هذا ومن الحكمة أن لا يعين هذا. في حق الله سبحانه نعبر بالحكمة، أما المصلحة ورجوعها إلى الآمر هذا يعني قد يفهم منه الحاجة وماذا أنه فعله لمصلحة محتاج، مثل ما يحتاج الإنسان إما أمر دنيوي أو يحتاج الثواب مفتقر إلى الثواب، هذا ما يقال في حق الله، لكن نعبر بماذا؟ نعبر بالحكمة، أن الله عز وجل يعين هذا ويوفقه لحكمة، ولا يعين هذا ويخذله لحكمة. طيب، فأفعال الله ماذا؟ كلها صادر عن حكمة وتعلل بالحكمة. طيب، قوله ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، فالله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام، بمعنى أن العبد يعني لا شك أن الله عز وجل أخبرنا بصفاته، أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا عن كيفية صفاته. فالعبد إذا ذهب يعني يتخيل ويتوهم في ذهنه كيفية صفات الله عز وجل، هل بعد التخيل والظن والتوهم والتصور يبلغ حقيقة كيفية صفات الله عز وجل؟ ها؟ يعني نعيد، كيفية صفات الله عز وجل هل أخبرنا الله عز وجل بها أم هي من أمور الغيب؟ أمور غيبية، أخبرنا الله أن له سمعا بصرا استواء نزول مجيء، هذه صفات نثبتها لله ونعلم معناها، لكن حقيقتها وكيفيتها هل نعلمها؟ لا نعلمها، لأنها من أمور الغيب ولم يخبرنا الله عز وجل عنها. طيب، لو ذهب عبد يتخيل ويتوهم في ذهنه كيف هذه الصفة، يعني يقول الله ينزل على كذا كذا كيفية، يجي يستوي، طيب وجهه يده، يتخيل ويتوهم في ذهنه كيفية الصفة، هل بعد أن يبذل جهده يبلغ حقيقة وكيفية صفة الله عز وجل؟ لا، لذلك قال لا تبلغه الأوهام، مهما ذهب العبد يتخيل ويتوهم في ذهنه كيفية صفات الله ما يدركها. لماذا؟ لأنك أي كيفية تتخيلها وتتوهمها فالله أعظم، فالله أعظم من هذا الذي تخيلته وتصورته، وهذا الذي تخيلته وتصورته أنت في هذا الظن المتوهم هذا يعتبر كاذب، لأن هذا الوهم وهذا الظن هل يستند إلى دليل؟ ما يستند إلى دليل، والله سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته توقيفية، فما يجوز أن يعني ماذا تثبت كيفية معينة لصفات الله إلا بدليل. الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع أمر ما عندك به علم وما عندك به حجة ولا دليل. فالذي يتخيل ويتوهم كيف وجهه كيف يده كيف استواءه، هذا الذي تخيله هل عنده به علم حجة دليل؟ ما عنده، لذلك هذا أمر منهي عنه، ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن ذلك كيفية صفات الله ليس لنا بها علم، لأن الله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفية صفاته. لهذا قال لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني الأفهام، نحن نفهم ونعلم ما علمنا الله عز وجل من أسماء الله وصفاته، لكن هذا الذي فهمناه وعلمناه مما يتعلق بأسماء الله وصفاته التي أخبرنا بها، هل على جهة الإدراك والإحاطة بحيث يعني نحيط بكل ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ لا، الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، فنحن نعلم يعني ما علمنا الله من أسمائه وصفاته، وهناك أسماء وصفات لا ندركها ولا نحيط بها علما، هناك أشياء علمناها وأشياء لم يخبرنا الله عز وجل بها وهي من أمور الغيب، فنحن لا نحيط بها لا ندركها. فقوله لا تدركه الأفهام، الإدراك هنا معناه الإحاطة، فنحن نعلم أشياء هو التي علمنا الله عز وجل في كتابه وعلى ألسن رسله، وأشياء ما نحيط بها علما لا ندركها. فكوننا نعلم ما يتعلق ببعض الشؤون الإلهية لا يلزم أننا أدركنا وأحطنا كل ما يتعلق بماذا؟ بالشؤون الإلهية من الأسماء أو الصفات أو من حقيقة وكيفية هذه الصفات، كما نمثل في السماء، نحن نعلم السماء نراها طيب، ولكن هل مثلا ندركها نحيط بها رؤية؟ لا. فكوننا نعلم بعض ما يتعلق بالشؤون الإلهية هذا ليس على جهة الإدراك والإحاطة. طيب، قال الشارح رحمه الله، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ أي الطحاوي رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم، يعني إذا توهمت فهذا الوهم الذي توهمته مما يتعلق بكيفية الصفات هذا لم تبلغ به إلى حقيقة وكيفية ماذا صفة الله عز وجل، لا ينتهي إليه الوهم ولا يحيط به علم، نحن نعلم لكن لا على جهة الإحاطة. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فنحن لا نحيط بالله علما، إنما نعلم من أسمائه ومن صفاته ما علمنا الله عز وجل، وهناك أسماء وصفات لا نعلمها لا نحيط بها علما، وكذلك حقيقة وكيفية صفات الله عز وجل لم يخبرنا الله عنها فنحن لا نحيط بها علما، هذا معنى قوله لا تدركه الأفهام. طيب، قوله ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، الله تعالى لا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء. شرح، قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع كما تقدم، لا يستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء على ماذا؟ على تعطيل الصفات، وإنما قوله ليس كمثله شيء أي صفاته التي أخبر بها وأسماؤه مثل السميع البصير المذكور في هذه الآية لا يماثل سمع وبصر ماذا؟ المخلوق. فالمراد بقوله ليس كمثله شيء إثبات الصفات مع نفي المماثلة، لا كما فهم المعطلة قالوا ليس كمثله شيء معناه لا نثبت صفات، لأننا لو أثبتنا الصفات لمثلنا الخالق بالمخلوق. قال فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه، تقدم معنا الكلام عن الفقه الأكبر وأنه لا تصح نسبته إليه، قال لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا قدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. كلام صحيح هذا. وقال نعيم بن حماد وهو الخزائي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. طيب، هذا الأثر ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، أيضا أسنده الذهبي في السير العاشر 610، أسنده الذهبي في السير العاشر 610 وإسناده صحيح، إسناده صحيح، والعلامة الألباني يصححه أيضا كما في مختصر العلو للعلي الغفار. مختصر العلو، العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، اختصره الألباني رحمه الله وحققه. طيب، قال: وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. طيب، هذا أيضا ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة. وماذا؟ إسناده صحيح، إسناده صحيح. وقال يعني إسحاق: علامة جهم وأصحابه، الجهم بن صفوان رأس التعطيل، علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. يعني ما علامة الجهمية؟ علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. يسمون أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأن الجهمية والمعطلة يزعمون أنك إذا أثبتت الصفات فقد شبهت الخالق بالمخلوق. يقولون لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقات، فإذا أثبتت الصفات للخالق فقد شبهته بالمخلوق، لذلك يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. نعم، هذه الإطلاقات يعني مثلا من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، هذه لا يلزم منها كفر ماذا؟ المعين القائل. فقد يقولون من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، لكن هذا الكفر لا ينزل على القائل أو الفاعل إلا بعد ماذا؟ يقولون بعد أن تتحقق الشروط في حقه، شروط تكفير، وتنتفي الموانع. طيب، فلا يلزم من هذا الإطلاق تكفير كل من قال بهذه المقالة أو فعل هذه الفعلة، لأن التكفير له ضوابط. طيب، إنما هذه أشياء عامة، يقول من قال كذا فهو كافر، فنقول هذه المقالة كفر، لكن هل ننزلها على كل قائل؟ لا، إلا بعد إقامة الحجة وتحقق ماذا؟ الشروط وانتفاء الموانع التي منها إقامة الحجة. قال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا بهم الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. طيب، الأخوة طلبوا أن نجعل 10 دقائق من أجل الوضوء كذا، فانتهى الوقت.